نتيجة لاهتمام تشومسكي أو نتيجة لوصف تشومسكي للغة على أساس أنها ظاهرة عامة يشترك بها أبناء الجنس البشري، ونتيجة لاعتبار تشومسكي اللغة ظاهرة إنسانية مشتركة، صار الاهتمام باللغة يعني لا ينحصر فقط في المتخصصين في اللغة، بل تعداه إلى غير المتخصصين في اللغة. فنجد أن مثلا علماء الحاسوب مثلا بدأوا بالاهتمام باللغة، نجد أيضا أن علماء الاجتماع مثلا بدأوا بالاهتمام باللغة، ونجد أيضا أن علماء النفس بدأوا بالاهتمام باللغة، ونجد أيضا أن علم اللغة صارت له انعكاسات على تخصصات أخرى، فظهر علم اللغة النفسي وعلم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة الحاسوبي وغيره، نتيجة للفكرة التي قالت أن اللغة هي ظاهرة إنسانية عامة ويجب أن لا يهتم بها فقط اللغويون، ممكن يهتم بها غير اللغويين. هذه بالنسبة لفكرة تشومس. طبعا تغير الاهتمام من مجرد وصف لغة معينة في مكان معين في زمن معين كما كان سابقا يحدث سابقا في علم اللغة للوصف، إلى الاهتمام باللغة كظاهرة إنسانية عامة. هذا ينهي الحديث عن تاريخ أو تطور علم اللغة. نبدأ الآن إن شاء الله بالحديث عن علم الأصوات. وعلم الأصوات هو المجال الأول من مجالات علم اللغة. مجالات علم اللغة تنقسم إلى علم الأصوات، علم بناء الكلمة، علم بناء الجملة، وعلم التلالة. طيب نأخذ علم الأصوات. طبعا علم الأصوات معناته أن ينصب أساسا على الأصوات المفردة. الأصوات المفردة هي أساس هذا العلم. لكن قبل الحديث عن علم الأصوات يجب أن نفرق بين مصطلحين، وهما مصطلح الأصوات أو مصطلح الصوت والحرف، أو الأصوات والكتابة. اللغة في الأساس ظاهرة منطوقة وليست ظاهرة مكتوبة. احنا سابقا قلنا هذا الحديث أن اللغة في الأساس هي ظاهرة منطوقة وليست مكتوبة. الكتابة ظاهرة حضارية ظهرت متأخرا، يعني الكتابة لم تظهر مع بداية اللغة، والدليل على هذا أن الإنسان يبدأ باستخدام اللغة قبل أن يبدأ باستخدام أو بتعلم الكتابة. الطفل يبدأ باستخدام اللغة قبل أن يتعلم الكتابة. كما قلنا هنالك بعض الأميين الذين لا يستطيعون، أو هنالك أميون لا يستطيعون أن يكتبوا ولا يعرفون مثلا كيف يستخدمون الكتابة، ولكنهم مع ذلك يستخدمون اللغة. لو كانت اللغة ظاهرة مكتوبة ولم تكن ظاهرة منطوقة لكان الأمي لا يستطيع أن يستخدم اللغة. ولعل من أهم المعجزات في القرآن الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا، وهذا من معجزات القرآن الكريم، أنه حتى يثبت الله تعالى للعالم أن هذا الرسول الأمي الذي لم يكن يقرأ أو يعني يكتب أو كذا استطاع أن يعني يقدم للناس هذا الكتاب المنزل الذي أمية الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أنه ليس من صنعه، لأنه أمي لا يستطيع القراءة والكتابة كي يعرف. مثلا لو كان الرسول يعرف القراءة والكتابة لكان قد قرأ عن مثلا قصص الأنبياء في الأديان الأخرى مثلا، لكن القرآن أتى بقصص الأنبياء من عصور سحيقة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفترض أنه يعني أو الرسول صلى الله عليه وسلم كأمي لم يكن يستطيع أن يعني يعرف هذه الأشياء بنفسه. طيب الأصوات قدرة مشتركة، أو إصدار الأصوات قدرة مشتركة بين جميع أفراد الجنس البشري، يعني كل أفراد الجنس البشري يستطيعون أن ينتجوا الأصوات. يعني مثلا صوت ب كما قلنا سابقا هو صوت واحد موجود في اللغة العربية وموجود في اللغة الإنجليزية وموجود في اللغة اللاتينية القديمة مثلا، صوت ب. لكن التعبير عنه كتابة يختلف من لغة إلى أخرى. يعني مثلا احنا ننطق صوت ب، الشخص الذي يتحدث باللاتينية ينطق صوت ب، الشخص الذي يتحدث باللاتينية القديمة ينطق صوت ب، ولكن التمثيل المرئي له اللي هو الكتابة اللي هي شنو الكتابة الحرف الذي يمثل صوت منطوق يختلف من لغة إلى أخرى. يعني احنا في اللغة العربية اخترنا هذا الرمز لنعبر عن صوت ب. في اللغة الإنجليزية اختاروا هذا الرمز اللي هو B كي يعبروا عن الصوت B. في اللاتينية القديمة اختاروا هذا الرمز اللي هو بيتا كي يعبروا عن هذا الصوت. إذن هذه كلها تسمى حروف، هذه كلها الحروف، والأصوات هي ما يتم النطق به عن طريق جهاز النطق الإنساني. طبعا من الأشياء التي تبين أن الكتابة شيء والأصوات شيء، أن في بعض اللغات هنالك صوت واحد ممكن أن نعبر عنه بأكثر من حرف. مثال يعني مثلا في اللغة الإنجليزية صوت فا في اللغة الإنجليزية يمكن أن يعبر عنه باستخدام هذا الحرف فا كما في كلمة فايل، ويمكن أن يعبر عنه باستخدام الحرفين فا وحا مثلا فوتو. إذن ما يؤكد أن الكتابة شيء والأصوات شيء أن الصوت قد يكون واحدا ولكن الأحرف التي تمثل هذا الصوت قد تختلف أو تتعدد في إطار اللغة الواحدة. كذلك هنالك بعض الأحرف التي تنطق بطريقة تختلف، يعني عن طريقة نطقها الأساسية. شلون؟ يعني عندنا حرف في اللغة الإنجليزية اللي هو حرف X. هذا في اللغة الإنجليزية يفترض أنه ينطق X مثلا fax، لكن هذا الحرف قد ينطق بطريقة تختلف. إذا أتى بهذا الشكل في بداية الكلمة ينطق زيروكس، ز أو زينون، اسمهم زينون، تبدأ بهذا الحرف. أيضا صوت س، صوت س مثلا يختلف من على حسب يعني موقع. صوت س يفترض أنه ينطق س مثل سلايد، لكن يمكن أن ينطق ز مثل isolated يعني معزول. فإذا الصوت شيء والكتابة شيء، الكتابة أو الحرف هو التمثيل المرئي أو المكتوب للصوت المنطوق. طبعا أيضا هنالك أصوات قد تنطق ولا تكتب، يعني احنا في اللغة العربية نجد مثلا الصوت هذا واستمر، نحن ننطق الألف نقول واستمر، فإذا هناك أصوات تنطق أتكتب ولا تنطق، مو بس باللغة العربية حتى في لغات أخرى. باللغة الفرنسية هذا يعني مكتب بيرو، أي أكس هذا لا تنطق بيروكس، تنطق بيرو في اللغة الفرنسية، إذا جاء أي أكس في آخر الكلمة ينطق أو. فإذا هنالك أحرف قد تكتب ولا تنطق، هنالك أحرف قد تكتب ولا تنطق، وهنالك أحرف قد تنطق ولا تكتب. هذه الآن أمثلة على أحرف تكتب ولا تنطق، هناك أحرف قد تنطق ولا تكتب مثل عبد الرحمن، هنالك ألف بعد الميم لكن لا نكتبها، لا ننطقها عبد الرحمن، نقول عبد الرحمن. فإذا هنالك أيضا أحرف قد، هناك أصوات عفوا قد تنطق ولا تكتب. إذن الصوت شيء والحرف شيء والأصوات شيء والكتابة شيء، واضح؟ طيب. هذا ينقلنا الآن إلى الحديث عن أعضاء النطق وعملية الكلام، ما هي أعضاء النطق وكيف تتم عملية الكلام. أعضاء النطق أو الأعضاء التي تشترك في إصدار الأصوات المنطوقة اصطلح على تسميتها باسم أعضاء النطق. وأعضاء النطق هذه موجودة عند الإنسان وموجودة عند كثير من الحيوانات. عند الإنسان أعضاء النطق تشمل اللسان والأسنان وأيضا الشفتين والرئتين، تعتبر من الأجهزة المساهمة في عملية النطق. وهذه الأجهزة أيضا أو هذه الأعضاء موجودة عند كثير من الحيوانات. اللسان موجود عند الحيوانات كثير من الحيوانات، الأسنان موجودة عند الحيوانات، ولكن الإنسان يختلف عن هذه الحيوانات بأنه يستخدم هذه الأعضاء في عملية النطق. هذه الأعضاء تستخدم في عملية النطق وتستخدم لعمليات نقول عمليات فسيولوجية. فاللسان مثلا عند الإنسان يستخدم للتذوق، الرئتان يمكن استخدامهما في عملية التنفس، الزفير يستخدم أيضا في عملية التنفس، الأسنان تستخدم في تناول الطعام. هذه عمليات فسيولوجية، عمليات يعني خاصة بحياة الإنسان اليومية، دورة حياته اليومية. ولكن وهذه الأعضاء أيضا موجودة عند الحيوانات وتؤدي نفس الوظائف الفسيولوجية. عند الحيوانات هنالك لسان للتذوق وهنالك أسنان لتناول الطعام، لكن الإنسان يتميز بأنه يستخدم هذه الأعضاء في وظيفة أخرى وهي وظيفة النطق. الصوت اللغوي يتكون بطريقة معينة، وحاول العلماء أن يفسروا عملية نطق الصوت وصوروها بهذا الشكل. العلماء صوروا عملية نطق الصوت اللغوي أو إخراج الصوت اللغوي بهذا الشكل للتقريب.
شلون؟
قالوا أن عملية إصدار الصوت اللغوي في جهاز النطق الإنساني تشبه عملية إصدار الصوت في الآلات النفخية، كالناي مثلا. هذا هو الناي مثلا، الصوت يصدر بهذا الشكل، عمود من الهواء يدخل من جهة معينة ويمر في ممر مغلق داخل هذا الجهاز ويخرج من الجهة الأخرى هكذا، وخلال مروره في هذا الممر المغلق تحدث له عمليات اعتراض من خلال فتحات معينة في هذا الجهاز، ومن خلال الاعتراض هذا يتنوع أو يتغير الصوت. هذا بالضبط اللي قاعد يصير عند الإنسان. لاحظوا هنا ايش عندنا؟ واحد عندنا عمود هواء متحرك، هواء أو عمود من الهواء المتحرك، هواء أو زفير. ثانيا هنالك ممر مغلق، تجويف مغلق، ممر مغلق. ثالثا هنالك اعتراض بدرجات متفاوتة ومختلفة. هذا ما يحدث عند إصدار الأصوات في الآلات النفخية. هذا أيضا يحدث عند الإنسان. الإنسان أيضا يحتاج إلى هذه الأشياء. أولا يحتاج إلى ممر مغلق، الصوت يحتاج إلى ممر مغلق يمر فيه عمود من الهواء. هذا الشيء الثاني، ممر مغلق يمر فيه عمود من الهواء يعني زفير معين، وهنالك اعتراض في أماكن معينة وبدرجات متفاوتة يغير من الأصوات. طيب الآن هذا الهواء أو العمود الهواء عند الإنسان هو الهواء أو الزفير الذي يخرج من الرئتين. عندما ننطق لابد من وجود زفير يخرج من الرئتين، فعمود الهواء هو هذا الزفير الذي يخرج من الرئتين، هذا عمود الهواء. ثانيا الممر المغلق، الممر المغلق هو الممر، لو تفتحون في صفحة عندكم صفحة 2 نعم، هذه اللي هي هنا عندكم أعضاء النطق، وحاولوا تخلون الصفحة هذه مفتوحة، وفي صفحة أخرى بعد تخلونها مفتوحة مع صفحة رقم 2 اللي هي صفحة رقم 10 اللي فيها الرسم، رسم الجهاز النطقي، اللي هي هذه الصفحة. اللي قاعد يصير انه في عندنا عمود من الهواء اللي هو الزفير، وعندنا ممر مغلق. الممر المغلق هو كما تلاحظون في هذا الرسم يتكون من الحنجرة ومن الحلق ومن الفم ومن الأنف، يتكون من هذه الأشياء. هذا هو الممر المغلق، الحنجرة، الحلق، الفم، الأنف، هذا هو الممر المغلق الذي يقابل الممر المغلق اللي عندنا أو التجويف اللي عندنا في آلة النفخ. الآن عندنا ممر مغلق مكون من الحنجرة والحلق والفم والأنف، وعندنا عمود من الهواء اللي هو الزفير الذي تم إخراجه عن طريق الرئتين. طيب وين الاعتراض؟ الاعتراض يتم عن طريق مجموعة من الأعضاء النقطية خلال يعني مسيرة هذا العمود، إما مثلا عن طريق اللسان، يكون هنا اللسان مثلا والأسنان عفوا هناك اعتراض، ممكن الاعتراض يكون عن طريق مثلا الشفتين، ممكن الاعتراض يكون عن طريق الأنف أو عن طريق أي شيء آخر. هناك أعضاء مختلفة نطقية في هذا الممر المغلق، هناك أعضاء نطقية متحركة مثل اللسان يتحرك إلى الأعلى والأسفل والأمام والخلف، هناك أعضاء نطقية ثابتة، أعضاء نطقية ثابتة يعني لا تتحرك اللي هي الأسنان العلوية، إحنا لما نحرك نحن نحرك الأسنان العلوية نحن نحرك الأسنان السفلى، فالأسنان العلوية هي أعضاء نطق ثابتة. هناك أعضاء نطق ثابتة مثل سقف الحلق، سقف الحلق هذا عضو نطقي ثابت لا يتحرك. هناك أعضاء نطقية متحركة كما قلنا مثل اللسان، اللها تعتبر عضو نطقي متحرك مثلا. فالاعتراض للهواء يتم عن طريق هذه الأعضاء النطقية، أما عن طريق عضو واحد أو عن طريق مثلا عضوين مع بعض، يعني مثلا ممكن الاعتراض يتم عن طريق اللسان والأسنان، اللسان والأسنان في نفس الوقت. إذن عن طريق هذا الاعتراض يتنوع الصوت اللغوي، الصوت الذي يعترض عن طريق اللسان والأسنان يختلف عن الصوت الذي يعترض عن طريق الشفتين، والصوت الذي يعترض عن طريق الشفتين يختلف عن الصوت الذي يعترض عن طريق الأنف كما هو الحال هنا. ممكن الاعتراض يكون عن طريق الفتحة الأولى أو الفتحة الثانية أو الفتحة الأولى والثانية أو الفتحة الأولى والثالثة، وتنوع الصوت أيضا بتنوع هذا الاعتراض وبدرجات هذا الاعتراض، مدة هذا الاعتراض وطريقته. طيب احنا راح نتكلم ان شاء الله لاحقا عن هذه الاعضاء النطقية، ولكن فقط نريد ان نعرف الان كيف يتم انتاج الصوت اللغوي عند الانسان. واضح الان كيف ينتج الصوت اللغوي عند الانسان، كيف يتم انتاجه؟ واضح. طيب هذه المعلومات التي تحدثنا عنها اللي هي كيف يتم نطق الأصوات اللغوية تتم دراستها تحت فرع من فروع علم اللغة، أو يعني مو فروع علم اللغة بشكل عام، يعني بشكل أدق فرع من فروع علم الأصوات. علم الأصوات لا أيضا فروع، يعني علم الأصوات هو مجال من دراسة اللغة، علم الأصوات داخلة في أكو عدد من الفروع. فإذا هذه المعلومات المتعلقة بطريقة إصدار الأصوات وطريقة اعتراض الأعضاء النطقية للهواء وطريقة خروج الزفير وكذا تتم دراستها في فرع من فروع علم الأصوات اللي هو يسمونه علم الأصوات النطقي. علم الأصوات النطقي يعني شنو؟ علم الأصوات النطقي يعني علم الأصوات الذي يتحدث عن طريقة النطق بالأصوات. طيب هنالك فرع آخر من فروع علم الأصوات وهو علم الأصوات الفيزيائي. علم الأصوات الفيزيائي يهتم بدراسة السمات الفيزيائية للأصوات. الصوت له سمات فيزيائية، مثلا لكل صوت هنالك موجة، لكل صوت هنالك موجة يسمونها الويف فور، هذه الموجة. كل صوت له موجة وكل موجة لها سمات فيزيائية خاصة، شيء يسمونه التردد، شيء يسمونه سعة الموجة، يسمونه شيء يسمونه مثلا ترددها، مثلا طول الموجة، إلى يعني سمات فيزيائية خاصة، وتتم دراستها باستخدام أجهزة خاصة، أجهزة خاصة لدراسة الموجات الصوتية، وكثيرا ما يستخدم فيها أو في دراستها الحاسوب. يعني حتى المحاضرة هذه الآن اللي قاعد أنطق فيها الآن لما حولها ان شاء الله للكمبيوتر، الان لما اروح البيت احولها الى موجه بهذا الشكل، بعدين انقل الموجه هذه الى شكل اخر. فالموجه هي تمثيل فيزيائي لصوت معين. وعلم الاصوات الفيزيائي يهتم بالسمات الفيزيائيه للاصوات، طبعا يستخدم في دراسته للسمات الفيزيائيه للاصوات اجهزه خاصه، وحتى هناك مختبرات لعلم الاصوات، ومن خلال تحليل الموجة الصوتية والذبذبة وسعة الموجة الصوتية والتردد وغيرها من السباق الفيزيائي، نستطيع أن نصل إلى تفسير موضوعي لأنماط الكلام وطريقة نطق الأصوات. شو المقصود بتفسير موضوعي لأنماط الكلام وطريقة إنتاج الكلام؟ تفسير موضوعي شو الموضوع؟ يعني مبني على أدلة وبراهين وليس انطباعيا ذاتيا. الأدلة والبراهين هذه تتمثل في الأجهزة اللي نستخدمها لدراسة الموجة الصوتية والسباق الصوتية. هذه الأجهزة تعطينا الدليل الموضوعي. لما أقول أن مثلا صوت ب، تردد صوت ب أو سعة أو سعة الموجة لصوت ب هي تساوي الرقم هذا، هذا دليل موضوعي مبني على استخدام أجهزة خاصة وصلنا بها عن طريق إلهاز النتائج. الوصول إلى تفسير موضوعي لأنماط الكلام التي يمكن ربطها بعد ذلك بالطريقة التي تنتج بها الأصوات. يعني مثلا عن طريق دراسة الموجة الصوتية وسعة الموجة الصوتية وترددها مثلا يمكن معرفة ما الذي يحدث لأعضاء النطق عند النطق بأصوات معينة. يعني مثلا ممكن نصل إلى حقيقة تقول أن صوت مثلا ب أو صوت الفلاني مثلا هو صوت يملك ترددا أعلى من الصوت كذا، واضح؟ أو الصوت هذا يملك سعة موجة أعلى من الصوت كذا. فعن طريق هذه الأدوات نستطيع أن نصل إلى هذه المعلومات ونربطها بالطريقة التي ينتج بها الكلام. يعني ممكن نقول أن الجهاز النطقي يحدث له شيء أو شيء الفلاني مثلا أثناء النطق مثلا بصوت ب. شلون وصلنا إلى هذه العملية؟ عن طريق تحليل الموجة الصوتية لصوت ب والذبذبة والتردد وغيره. أيضا يمكن أن نعرف لما نقول إحنا الوصول إلى تفسير موضوع لأنماط الكلام التي يمكن ربطها بعد ذلك بطريقة لتجربة الكلام. يعني مثلا ممكن الوصول إلى حقيقة حول الأصوات الشفوية. عن طريق سمات الفيزياء نستطيع أن نصل إلى أن هنالك سمات فيزيائية خاصة بالأصوات الشفوية، مثلا سعة موجتها كذي أو ترددها كذي، وهذا يفسر لنا شلون تنطق مثلا الأصوات الشفوية ونقارنها بأصوات أخرى غير شفوية مثلا الأصوات الأسنانية أو كذا. بناء على هذه المعلومات الخاصة بسمات الفيزيائية نستطيع عن طريق علم اللغة الفيزيائية أن نصل إلى السمات الفيزيائية لكل صوت. نقول مثلا صوت بها سمات فيزيائية هي التالي: سعة الموجة مثلا كذا الرقم هذا، مثلا التردد هو مثلا كذا. نأخذ سمات فيزيائية خاصة لكل صوت عارف تكون مبنية على أرقام معينة. هذا هو علم اللغة الفيزياء. وهناك أجهزة خاصة تستخدم في علم اللغة الفيزيائي. يعني كان سابقا هناك أجهزة معينة تستخدم في علم اللغة الفيزيائي، وموجود بعضها يعني في مختبر الصوتيات في القسم عندنا. يعني كان في سابقا جهاز يسمونه جهاز سونوغراف مثلا، وفي جهاز آخر يسمونه سبكتوغراف أيضا يستخدم لهذه العمليات. طبعا الآن كثيرا ما تستخدم أجهزة الحاسوب وبرامج الحاسوب لدراسة الأصوات بدلا من استخدام الأجهزة الأخرى التي كانت تستخدم سابقا. واضح؟ طيب الآن إضافة إلى دراسة الأصوات من ناحية أو من جانب السمات الفيزيائية، هناك علم آخر يدرس الأصوات اللغوية من جهة الاستقبال، اللي هو يدرس كيف يستقبل البشر الأصوات عن طريق الأذن، وكيف يفهم الإنسان الأصوات ويحل الأصوات عن طريق الدماغ. هذا يسمونه علم الأصوات السمعي، الذي يتعلق بالطريقة التي يستقبل بها الأصوات البشر الأصوات عن طريق الأذن والأعصاب والدماغ، وشلون يحللون هذه الأصوات، شلون يميزونها عن أصوات أخرى. يسمونه علم الأصوات السمعي. هذا التخصص يدرس الجهاز السمعي للإنسان، ما يدرس السمات الفيزيائية للأصوات عادة، ولا يدرس كيف تنطق الأصوات مثل عمل الأصوات النطقي، لا، هذا يدرس كيف تستقبل الأصوات وكيف الإنسان يسمع الأصوات ويميز كل صوت عن الآخر ويحلل كل صوت عن الآخر. واضح؟ واضح؟ إضافة إلى تحليل الأصوات وإضافة إلى دراسة السمات الفيزيائية للأصوات والسمات السمعية للأصوات والسمات النطقية للأصوات عن طريق الأصوات النطقي والفيزيائي والسمعي، هنالك علم آخر يهتم بالطريقة التي هنالك علم آخر يهتم بالطريقة التي يتم فيها استخدام الأصوات لإنتاج الكلمات بشكل نظامي. يعني شلون الأصوات تتركب مع بعضها لتنتج كلمات. يعني مثلا ممكن في عندنا تحدثت عن شيء يسمونه المقطع، تذكرون قلنا لكم أن المقطع يتكون من صوتين على الأقل، والمقطع لابد من وجود حركة فيه. هذا عبارة عن إنتاج لكلمات بشكل نظامي من أصوات. فالعلم الذي يدرس المقاطع وكيف يتكون المقطع وكيف تتكون الكلمة من أكثر من مقطع هو علم آخر يسمى علم الفونولوجي. وعلم الفونولوجي هو أو تحليل الفونولوجي هو العلم الذي يدرس كيفية إنتاج الأصوات، كيفية إنتاج الكلمات عفوا من الأصوات بشكل نظامي. يعني المقاطع شكل نظامي معين، شكل منتظم دقيق يتم من خلال إنتاج كلمات عن طريق ربط أصوات منفصلة مع بعضها. فالعلم الذي يدرس هذه الطريقة كيف يتم تكوين المقاطع من أصوات منفصلة هو علم الفونولوجي أو التحليل الفونولوجي. بعضهم يسمونه علم الفونولوجيا، هو لا اسم واحد في اللغة الإنجليزية، هو يسمونه الفونولوجي. طيب، فعلم الأصوات لا يهتم بالسمات السمعية للصوت، ولا يهتم بالسمات النطقية للصوت، ولا يهتم بالسمات الفيزيائية للصوت كهدف بحد ذاته. يعني علم الأصوات الفيزيائي يهتم فقط بتحديد السمات الفيزيائية، بس هذا اهتمام للأصوات، سعة الموجة وكذا وذبذب وغيره. علم الأصوات النطقية يهتم بالطريقة التي تنتج بها الأصوات، شلون الزفير يخرج ويعترض عن طريق كذا، ممكن تستخدم فيه أجهزة معينة لمشاهدة كيف يتم النطق بالأصوات وكيف يتحرك اللسان وغيره. و لا يهتم بالسمات السمعية كيف يستقبل البشر الأصوات ويحلل الأصوات عن طريق الأذن، لا، هو يأخذ كل النتائج التي يصل إليها علم الأصوات النطقي والفيزيائي وعلم الأصوات السمعي ويستخدمها كوسيلة لتحديد الأصوات اللغوية وتمييزها في إطار اللغة الواحدة. شلون؟ اللغة الواحدة قلنا عادة تتكون من أكثر من صوت، و عادة كل صوت له سمات خاصة تميز هذا الصوت عن صوت آخر. فعن طريق علم الفونولوجي نستطيع أن نحدد السمات الخاصة بكل صوت على حدة. فمثلا نقول أن صوت ب هو صوت شفوي انفجاري. شنو شفوي انفجاري؟ لأنه يتم النطق عن طريق الشفتين ب، وانفجاري لأن أثناء النطق عمود الهواء يتم حبسه في منطقة الشفتين وضغط الهواء لفترة معينة، وبعد ذلك يتم فتح المجال أمامه ليخرج ب، فهذا يسمى صوت انفجاري. والدليل على هذا، حاولوا يعني في بيوتكم أن تأخذوا يعني ورقة أو يعني كلينكس مثلا، تحطونها أمام الشفتين وتقولون ب، راح تلقون أن الورقة هذا راح تتحرك ب. ليش؟ لأن هنالك انفجار قاعد يحدث، الصوت يخرج، زفير يخرج فجأة هكذا. فهذا يتم دراسته أو يتم إعطاء الأصوات كل صوت على حدة، مجموعة من السمات أو الخصائص الخاصة بكل صوت عن طريق علم الفونولوجي، تحديد الخصائص التي تميز كل صوت. طبعا الفونولوجي لما وصل إلى المعلومات هذه ما وصل لها بنفسه، استفاد من النتائج التي وصل إليها علم الأصوات النطقي والفيزيائي والسمعي حتى يصل إلى هذه الأصوات. طبعا أكثر اعتماد علم الفونولوجي هو على المعلومات التي أخذت من علم الأصوات النطقي، عندما يميز الأصوات ويفسر كل خصائص كل صوت على حدة. يعني مثلا لما يقول أن صوت ب هو صوت شفو، ويقول لنا أن صوت مثلا د هو صوت، أو صوت مثلا ن هو صوت أنفي مثلا، هذا كله يتم عن طريق معلومات أخذها عن طريق علم الأصوات النطقي. واضح؟ واضح؟ صوت ك مثلا صوت أسناني مثلا، شلون؟ عن طريق معلومات وصل إليها عن طريق علم الأصوات النطقي. إذن علم الفونولوجي ما الذي يهدف إليه؟ علم الفونولوجي يهدف إلى تحديد كيفية استخدام الأصوات المفردة لإنتاج كلمات بشكل نظامي، اللي هي عندنا مثلا المقاطع مثلا شلون يتم انتاج الاصوات فيها، لاحظوا ان علم الفونولوجي هو اللي يحدد لنا ان الكلمة تتكون من اكثر من مقطع، والمقطع يتكون من صوتين على الاقل،